السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد في دروس اللغة العربية بأولى بكالوريا الشعب العلمية والتقنية. سنكون اليوم على موعد مع مكون النصوص، وبالضبط مع الخطاب الإشهاري، وذلك وفق المراحل التالية: تقديم حول مفهوم الخطاب الإشهاري، أهداف وغايات الخطاب الإشهاري، ثم مكونات هذا الخطاب الإشهاري والحجاج في الخطاب الإشهاري، لنصل إلى خلاصة نهائية. تقديم: لقد هيمنت على حياتنا المعاصرة مجموعة من الخطابات الإشهارية بصورها العملاقة في مختلف الشوارع، بل وفي المواقع الإلكترونية وقنوات الإعلامية وفي كل مكان، حتى صار هذا الخطاب الإشهاري يستفز حواسنا أينما حللنا وارتحلنا. وهنا نتساءل: ترى ما هي الأهداف الكبرى للخطاب الإشهاري؟ ولكي يحققها، ما هي المكونات التي يرتكز عليها؟ وما هي الوسائل الحجاجية التي يعتمدها؟ ثم ما هي الخصائص والمميزات فيما يخص جانبه اللغوي؟ وقبل كل ذلك نتساءل: ما هو مفهوم الخطاب الإشهاري؟ تعريف الإشهار: الإشهار لغة من فعل أشهر يشهر، بمعنى أظهر وأشاع ونشر الشيء. نقول أشهر سيفه أي أظهره، أشهر الزواج أي أشاعه بين الناس. أما اصطلاحا فهو شكل من أشكال التواصل الحديث، فهو خطاب تواصلي بين مرسل ومستقبل، ويحضر بقوة في المجال الاقتصادي بغية ترويج المنتوجات والرفع من مبيعاتها، كما يحضر في مجالات أخرى كالسياسة والفكر وغيرهما. ولقد هيمن على حياتنا المعاصرة حتى قيل إن الهواء الذي نستنشقه مكون من الأكسجين والنيتروجين والإشهار. فما هي أهدافه الكبرى التي يهدف إلى تحقيقها؟ أهداف وغايات الخطاب الإشهاري: يهدف الخطاب الإشهاري إلى الإقناع، إقناع المتلقي بجودة بضاعة ما، وخلف ذلك غاية خفية تتمثل في الرفع من سقف المبيعات إلى أعلى المستويات، مما يعني تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. وهنا يمكن القول بأن للإشهار هدفا واحدا جوهريا، وهو تحقيق الربح بأكبر قدر ممكن من الأموال. ولكي يحقق هذه الغاية وهذا الهدف، ما هي المكونات التي ينبني عليها؟ من خلال هذه الصورة يتضح لنا بأن الخطاب الإشهاري يرتكز على دليلين أساسيين. فهناك الدليل اللغوي من خلال مجموعة من الكلمات والجمل ذات الدلالات الإيحائية التي تغري بالشراء. ثم هناك دليلا آخر يتمثل في التشكيلات المشكلة للصورة، أو بما يسمى الدليل الأيقوني، وتكاملهما معا يؤدي إلى تحقيق وظيفة الخطاب الإشهاري. كما نلاحظ غياب المتكلم المبدع في هذا الخطاب، وذلك لأن الأهم هو المنتوج بغض النظر عن شخصية المستشهر. وما دام الخطاب الإشهاري خطابا إقناعيا، فكيف يحضر الحجاج فيه؟ الخطاب الإشهاري خطاب إقناعي، لذلك يعتمد على أساليب حجاجية للشرح والتفسير، نذكر منها أسلوب المقارنة. فقد يقارن المستشهر مثلا ما بين حالة ما قبل استعمال المنتوج وما بعد استعماله، وذلك ليقنعنا بمصداقيته حتى نقبل على الشراء. كما يستعمل أساليب أخرى نذكر منها أسلوب التعريف، تعريف المنتوج، أو أسلوب الوصف من خلال وصف أهم الجوانب المتعلقة بهذا المنتوج. وفي هذه الصورة يمكن للمستشار أن يعرف بهذا المنتوج المعماري وأن يصف بعض الجوانب المحيطة به حتى يقنعنا بالإقبال عليه. إلى جانب ذلك يعتمد المستشار على الاستدلال المنطقي بنوعيه: الاستقراء من خلال الانطلاق من جزئيات بسيطة خاصة إلى حكم عام، أو العكس من خلال الاستنباط وهو الانتقال من حكم عام إلى حكم خاص. ولتوضيح الأمر نأخذ هذه الصورة الإشارية. فاستقراء يمكن أن يصف المستشار الجزئيات البسيطة فيه كالمسبح والأشجار وجمالية الخيمة وغير ذلك ليصل إلى حكم عام مفاده أن هذا المنتج منتجع جميل يستحق الإقبال عليه. أما إذا اتبع الاستنباط فما دام هذا المنتجع يوجد في مراكش، ومراكش بصفة عامة مدينة سياحية رائعة، فإن هذا المنتوج الذي هو جزء منها يعتبر أيضا منتوجا رائعا يستحق الإقبال عليه. ولكي يدعم الخطاب الإشهاري مضمونه يوظف مجموعة من الحجج المتنوعة. نذكر منها حججا ذات قيم دينية كما هو الحال في المجتمع المغربي، فحينما يحل شهر رمضان أو الأعياد الدينية تكثر الخطابات الإشهارية التي تستقي مضامينها من قدسية هذه المناسبات حتى يكون لها التأثير القدسي على المستهلك. ثم هناك أيضا الحجج المرتبطة بالواقع أو التي على الأقل توهم بواقعية الأحداث من خلال تمثيليات وقصص قصيرة مرتبطة بالمنتوج. وأيضا هناك حجج تاريخية يمكن أن يوظفها الخطاب الإشهاري، والأهم من ذلك أنه يحاول ما أمكن توظيف الشخصيات المشهورة في الواقع، وخاصة الشخصيات التي حققت شهرة على المستوى الفني والرياضي. كما يمكن لهذا الخطاب الإشهاري أن يأتي باستشهادات قوية على لسان الخبراء كالأطباء مثلا وغيرهم، ويحاول ما أمكن أن يوهمنا بالواقع السعيد المرتبط بالمنتوج، إضافة إلى حجج كثيرة وكثيرة. هناك أيضا حجاج مرتبط بالجانب اللغوي البلاغي. ولتوضيح الأمر نحلل الدليل اللغوي في هذه الصورة الإشهارية. عبارة شري دارك وفرح أحبابك هي أمر، أي أن الخطاب وظف أسلوبا إنشائيا طلبيا. كما نجد أيضا عبارة أخبار الخير، ولاحظوا معي دائما الإشهار يرسم نفسه في صورة فاعل للخير تجاه الزبائن، فهو يخبرنا أيضا بأن ثمن جد مناسب وبأن هناك تسهيلات في الأداء، والأكثر من ذلك هناك جوائز قيمة في انتظار الزبائن الذين سيعملون على شراء المنتوج. إذن هكذا نلاحظ بأن الخطاب الإشهاري يزاوج ما بين الأسلوب الإنشائي الطلبي والأسلوب الخبري. وهذه الأساليب تتضمن عبارات دالة على الإغراء، شري دارك وفرح أحبابك، فهذا الأمر يغري بالشراء، لأن في عملية الشراء سيكون هناك انعكاس إيجابي على الأحباب، حيث ستدخل عليهم الفرحة والسرور. كما أننا نجد في هذه الجملة محسنات بديعية، دارك أحبابك، أي هناك سجع وأيضا هناك جناس من خلال حركة الحروف، دارك أحبابك. وقد نعثر على صور بلاغية كالاستعارات والتشبيهات وغيرها. وتأملوا معي هذه الصورة الثانية، عبارة كيفاش هي استفهام خرج عن مقتضى الظاهر، أي أنها أسلوب الإنشاء الطلبي، خرج عن مقتضى الظاهر ليفيد عنصر التعجب، وأكثر من ذلك عنصر الإدهاش، وهو الإدهاش الذي نرى ملامحه على وجوه الشخصيات حتى يكون التأثير قويا على المتلقي ليقتنع بأن هذا المنتوج هو ذو ثمن بخس ويجب الإقبال عليه بسرعة. هكذا نكون قد أنهينا درسنا، وسنصوغ الخلاصة التالية. الخطاب الإشهاري شكل من أشكال التواصل الحديث، يحمل أخبارا مغرية بغية إقناع المتلقي بقيمة منتوج ما حتى يقبل عليه، مما يرفع سقف الأرباح. ينبني الخطاب الإشهاري على دليلين أساسيين، الدليل اللغوي من خلال الكلمات والجمل، والدليل الأيقوني المتمثل في مجموعة من الصور، كما نلاحظ غياب المتكلم المبدع. وفي سبيل إقناع المتلقي يوظف الإشهار أساليب حجاجية متنوعة كالمقارنة والتعريف والوصف، ويتوسل بالاستدلال المنطقي استقراء واستنباطا مع تقوية المضمون بحجج متنوعة. وحتى يكون التأثير قويا يوظف الخطاب الإشهاري كل ما يخدم أهدافه كالتراث، التاريخ، الأحداث الواقعية، الاستشهادات، وتوظيف الشخصيات المشهورة. وينوع الخطاب الإشهاري من أساليبه اللغوية المتمثلة في الخبر والإنشاء، والتي ينمقها بمحسنات وصور بلاغية ذات وظيفة إغرائية. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وإلى اللقاء مع الحصة المقبلة التي تتضمن تطبيقا عمليا على نموذج من الخطاب الإشهاري. مع تحيات الأستاذ أحمد دامو، ومرحبا بكم دائما مع كيزاكو. إلى اللقاء في الشريط المقبل إن شاء الله تعالى.